السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، الباب 55 من شعاب الإيمان، وهو باب في بر الوالدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. وقال تعالى:
واخفض لهما جناح الذل. موجود عندك؟
لا.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أضيفها النسخة التي
موجودة.
اقرأها. واخفض لهما.
وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
نصقف على هذا. احنا بينا معنى هذه الآية، وأن المؤلف عادته رحمه الله أنه يستدل على الباب بما جاء في كتاب الله، ثم يثني بعد ذلك بما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قل هنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: إذا بلغ الكبر، لأنهما في تلك الحالة في حالة عجز، يعجزون أن يأتوا بمصالحهما، فلما يكون في تلك السن الله عز وجل أمر الولد، يعني المولود، لا يعني الذكر، المولود. أما إذا قلت ابن فهو الذكر، وإذا قلت ابن معروف أنها البنت. فلما قال: وبالوالدين إحسانا، ما ذكر الولد. فإذا سأل سائل قال: من أين جئت بالولد؟ لأن الله قال: لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. من المخاطب بهذه الآية؟ الولد، لكن لم يذكر في الآية صريحة، لكن ذكر ضمنا. أين اللفظ الذي تضمن الولد؟ قال: بالوالدين. ما يسمى والد إلا إذا ولد له مولود، ما في والد مولود. ولا يكون أب إلا وله ولد يستدعي أبوته. فلما قال بالوالدين عرفنا أن المخاطب الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فلما قال بالوالدين إحسانا، أي أحسنوا أيها الأولاد بأولادكم إحسانا، يتم في الإحسان إيصال كل معروف وخير للمحسن إليه. فأمر الله بالإحسان، ما حدد ما نوع الإحسان، والعادة أن هذه اللغة الشريفة إذا أتيت بفعل متعد ولم تأتي بالمفعول تقول اعطي زيدا وأنفق هذا المال، ما عينت أين ينفق، فلما قلت اعطي زيدا ما بينت ما المعطى له. هذا الحذف يدل على العموم، اعطي زيدا أي ما أمكنك إعطاءه إياه وما يصلح إعطاءه إياه. أحسن إلى فلان أي قدم جميع الإحسان، وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إليهما. فطرق الإحسان لا تحصى، لما أمر بالإحسان دل على أن غير الإحسان لا يجوز تقديمه لهما ولا يجوز أن تشعر بهما، فبين هذا معروف من كلمة إحسان لأن لها مفهوم سموها دليل الخطاب أن الله أمرك بالإحسان أي لا تسئ إليهما. ثم هذا المفهوم ذكره بالمنطوق، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف تعني تضجر، والنهر والانتهار يعني به أنك بلغت حدة الغضب لا تتحمل منهما. وليس المراد بهذين اللفظين بعينهما، إنما أراد دلالة هذين اللفظين. لما أف تدل على التضجر أي لا يظهر منك شيئا يعرفان أنك سئمت منهما وتضايقت، ولا تنهرهما لأنهما أحيانا يكونان في حالة ضيق، وأحيانا يحصل كما يحصل لسائر البشر من تغير مزاج ومن انفعال، فينهران الولد يغلظان له في القول أو يمنعانه من شيء. هذه ردة فعل على الولد إن لم يكن معه إيمان وخضع لقول الله عز وجل واستجاب لأمره، يرد عليهما. إما يقول أنا تضايقت، من أنتما، لا تكثرا، ما يقوله ما تسمعونه. فالله عز وجل أورد هذين اللفظين وهو النهي عن التأفف، أي لا يظهر منكم شيء من الضيق ولا السآمة، لا أصغر من هذه الكلمة ولا أكبر منها. وإن رأيت أنهما أساء إليك، الله عز وجل أودع في قلب الوالد والوالدة حنانا وعطفا، ولذا يسيء الولد إليهما كثيرا، ثم قلبه لا يطاوع أن ينتقم ولسانه لا يطاوع أن يدعو عليه، يصبر. هذا شأن العاطفة في الأب، إلا إذا بلغت مرحلة عرف أن الولد يتربص بهما الموت والأذى قد يدعوان عليه، وإلا الأصل كذلك. فنهى الله الولد أن يفعل ذلك بوالده. الولد كما أفهمناكم يشمل الذكر والأنثى. ثم بيّن الله عز وجل بعدما بيّن الإحسان بالفعل والتلطف بالقول، بدأ يبين كيف تعاملهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من تعابير اللغة تقول اخفض جناحك لفلان، أي كل لين معه سهل سلس القياد، لا تكن كذا، لينوا في أيدي أصحابكم، هكذا جاء في الحديث. إذا قال تعال كذا وانعطف الصلاة يجب المرء أن يستجيب إذا كان فيه المصلحة العامة وما فيه مصلحة لهذا الدين. فلما قال واخفض لهما جناح الذل أضاف إليها من الرحمة. لما خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في معاملة المؤمنين قال واخفض جناحك للمؤمنين، ما قال من الذل، لأن هناك لا يحتاج أن يتذلل إليهم لأنه رسول معظم موقر يجب على نفوس المؤمنين تعظيمه وتوقيره غيابا وحضرا. فلما قال ربنا لهم له صلى الله عليه وسلم ذلك، خاطب الأولاد بغير ذلك، قال اخفض جناحك للهما بذل. هذا الذل من الرحمة، ليس ذلا مهانا، وليس ذلا من ضعف، وليس ذلا لأنك تتربص متى تأتي على أموالهم، أو أنك تختلس كل يوم شأنا شيئا من مالهم لأولادك أو لمصالحك أو لغير ذلك من التبذير. عادة الإنسان فيه بخل وفيه حب، بخل يمتنع من أداء الواجبات وغيره، وحب للخير كما أخبر الله وإنه لحب الخير لشديد، يعني حب المال. من حبه للمال يريد أن يتسلط على هذا المال بأي وجه، لو استطاع أن يسطو كما يفعل هؤلاء الذين يقهرون الناس وأخذ المال بالقوة، وإن استطاع أن يختلس، وإن استطاع أن يغش كما يفعل كثير من الناس وقد يلجأ إلى السرقة، هذه في نفوس الناس كامنة. فالولد أحياناً يعامل والديه هذه المعاملة، إما لأنها تأخذ من المال فتعطي عشيقها أو حبيبها أو تصرف على نفسها من الزينة أو ما إلى ذلك، وإن كان الولد أخذ من ذلك المال وتوسع فيه كذا، وأحياناً لأجل ألا يعرف الناس أنه يعق والديه فيحترمونه، والوالدان كانت لهما مرتبة في المجتمع. إذا علمنا كلمة من الرحمة جيء بها لماذا؟ أي أن هذا الذل في ذل وذل، الذل بمعنى التضامن، كما أنك تذلل البعير الصعب إذا كانت عندك دابة شرسة لا ترضى أحد أن يعلوها ولا يحلبها، تقوم تروضها، والترويض أنك تأتي بمران وممارسة حتى تسهل. فالله عز وجل ذكر عن الولد أنك تعاملهما معاملة الرحمة، هذه المعاملة التي فيها لين وانكسار وفيها لطف ومجاملة، هذه صادرة من الرحمة التي هي من القلب، ليست من قابل طمع كذا. هذه فائدة بإضافة الرحمة للذنب. وفيه فائدة أخرى، حين تأتي لمن ترغب أنه يعطف عليك، كشأن الناس الآن إذا رأوا أن فلان أعطاه الله شيء من أمر الناس يرفع ويخفض ويعطي، يعني أعطاه الله هو الذي سخره، ما هو من عنده، لا أحد يملك نفعا ولا ضرا إلا إذا كان الله عز وجل يسر له ذلك. كثير من الناس يلجأ إلى رئيسه أو جاره أو من يعرف ذلك، يتملق له بخدمة يؤديها إليه، يرفع حذاءه له، يوصل متاعه إلى الدار، يحن في الظاهر على كذا في خدمته، وليس هذا نابع من قلبه، إنما فعل هذا لأجل أن الرجل إما أن يطمئن إليه، أو أنه يعرف أنه مهان فيستطيع يتمكن منه فيعطيه شيئا من هذا الفتاة. فلما قال ربنا لا، المعاملة من الرحمة ذلة بانكسار وإشفاق عليهما، إذا فعلت هذا مع من يعرفك ولمس منك هذا التصرف يأمنك ولا ما يأمنك؟ يأمنك حينئذ. فإذا أمنك في ذلك بدأ حينئذ يعاملك معاملة رفيق له، يخشن عليك أحيانا ويتسلط يقول افعل كذا لأنه أمنك وعرف ما في سريرتك. فإذا أدرك الوالدان أن الولد إنما خضع لهما وتحملهما وأعطاهما من قوته وماله رغبة فيما عند الله ورحمة لهما يجرآن حينئذ افعل كذا يا ولد، أنت يا بنت افعلي كذا، قومي بهذا الأمر. لكن لو كان الولد يتململ ويظهر الضجر وافعل كذا هما يتوسلان إليه، يا ولدي افعل كذا، يا بنتي لا تكوني كذا. فلما قال من الرحمة أي اجعلهما في ثقة حين يطلبان منك الأمر، لا خوف أنك تتمرد ولا تتضجر. فإذا كان الأمر كذلك يا عبد الله، الله عز وجل لما وصف اللين والخضوع والمعاملة اللينة التي فيها نوع من رفق وعطف وصفها بالذل وأن الذل من الرحمة، أي لأجل أن الولد أن الوالد والوالدة يطمئنان إليك فيسألان ما يرغبانه بعز، ما هو تلطف يتملقك أيها الولد لأنك لا تستجيب. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تظن أن دعاءك بالرحمة لهما بعد موتهما فقط، لا يا عبد الله، الخطاب في حال حياتك. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، أنت عطفت عليهما بشيء من ذل مرفوق بالرحمة، فإن دعوت الرحمة لهما كأنك تقول يا ربي هؤلاء هذان أنعما علي صغيرا وتحملاني، فأعطني يا ربي من فضلك رحمة في قلبي أعاملهما كما عاملاني وأنا صغير. فسؤالك الرحمة طلب من الله عون أن يعينك على الرحمة، ثم طلبك من الله عز وجل أن يرحمهما ويسبل عليهما شيء من رحمته، هذا تقوله في حال حياتك وحياتهما وبعد موتهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الكاف حرف تشبيه لكن هنا اسم بمعنى يا رب ارحمهما رحمة كرحمة منهما حين كنت صغيرا. هذه الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله على بر الوالدين وعدم عقوقهما. أما فضل ذلك وإثم من خالف ذلك سيأتينا في الأحاديث القادمة إن أحيانا الله وإياكم. اقرأ الآية التي تليها.
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما.
هذه الآية في سورة العنكبوت الأولى في سورة الإسراء. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصينا الإنسان، وصينا فعل ماضي، أي أن الله أمر في القديم من أول الرسل والأنبياء أنهم يقوموا بشؤون الوالدين في غاية اللطف والعناية ويقدم لهما إحسانا. عرفتم أيها الأمة التي بعث الله فيها نبيا محمد صلى الله عليه وسلم كيف المطلوب منكم؟ لكن ليست هذه المقدمة جيء بها لطلب الإحسان، أي أننا لم نطلب، أي أننا طلبنا منكم الإحسان لا يفوق هذا الطلب أنكما تطيعانه في أمر يخالفان فيه ويأمرانكما بالشرك، أي إحسانكما في حد، فإن تجاوز الحد وطلب منكما أمرا يخالف ما فرضه الله عليهما وعليك وعلى الخلق كلهم أن يعبدوه وحده، فطلب منك أن لا تفعل ذلك لا تطعهما. فكأن الآية ما جاءت لأصل طلب الإحسان للوالدين كما في آية الإسراء، إنما جاء بها لبيان لا يبلغ منك الطاعة لهما لدرجة أنك تطيعهما في عصياني لا، ولا في الإشراك بي. عرفنا مقصود الآية؟ هذه نزلت إما في حق سعد بن أبي وقاص أو غيره، لأن الحارث بن هشام بن ربيعة أو وسعد كلاهما هاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأم أحدهما أو أمهما خرجت إحداهما إلى الشمس فحلفت أنها لا تستظل ولا تتنعم حتى يرجع، والثانية فعلت كذلك، فبلغ سعد ذلك، وقبل الهجرة كان يأتي إليها ويطلب منها فتأبى، فكان يصر قال لا أترك هذا ولو بلغت منك أنفاسك ما نفعت، ما بلغت، ورجع وهاجر، فهدى الله أمه إلى الإيمان فأسلمت. الله عز وجل هذا السبب لا تفهم منها أن الآية مقيدة بخصوص فلان، هي الآية لفظها عام، فأيها الولد إن بلغت فبلغ أباك أبوك أو أمك حد الكبر أو كلاهما عاملهما بالحسنى، لكن لا تظن أن أمرنا لك بالحسنى أنه يطغى على ما أمرك الله به من أنه وحده الذي يعبد ولا يشرك به شيئا. اقرأ ما بعده.
وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا.
هذه الآية الثالثة التي هناك قضى أي أمر وحكم، ووصى هنا بمعنى أمر وألزم، ثم جاءت الآية التي في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية ليست كالأولى، ليس مقصودها الأول كالآية التي في سورة الإسراء، وليس مقصودها الأول كالآية التي في سورة العنكبوت، إنما جاء بها لبيان أن أمرنا الخلق من قديم بطاعة الوالدين وإحسانهما. انظر إلى أمك، فبين أن الأم كم حملته وكم عانت في إرضاعه حتى فصل، هذه 30 شهراً عانت منها ما عانت وفرحت بقدومك وقامت بعنايتك العناية الكاملة، فيها دفع وإغراء للشفقة والحرمة والحنان والعطف للوالدة، كأنها فيه تفضيل على الأب. لكن بينت هذه الآية أن هذه التي عانت ما عانت أحق بالتقديم. الأمر الثاني أن أنك أيها المولود، الله عز وجل بين أنها حملت وأرضعت في مدة بلغت 30 شهرا. اسمع 30 شهرا عدها كم سنة، واسمع قوله سبحانه في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولين كاملين يعني عامين، والعام كم شهر؟ فإذا جمعت العامين في أشهرهما كم يبلغ شهر؟ وهنا قال 30 شهرا. لما قال حمله وانفصال 30 شهر، حمله وفصاله 30 شهرا، وقال هناك يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا أخذت حولين كاملين مدة 24 شهر، وهناك الحمل والإرضاع والفصال والفطام 30 شهرا، دل على أن أقل الحمل 6 أشهر، لأن 6 أشهر وهي أقل الحمل إذا أضفتها إلى مدة الرضاع بعد أن بين الله أن الفصال 30 شهرا، فهم منه أن أقل الحمل 6 أشهر. جاءت امرأة إلى عثمان وإلى عمر، حادثتين وقعتا، كانت حامل فوضعت حملها بعد الزواج ب6 أشهر، فكاد أن يرجماها في عهد عمر وخلافة عثمان. فجاء أحد الصحابة قال: ليس لك ذلك، يعني ما تملك. قال: لما؟ هذه من أعظم البينات، حملت في مدة لا نعرف إلا 9 أشهر. قال: لا، الله عز وجل يقول حمله وفصاله 30 شهرا، دل على أن مدة الإرضاع 24 شهر، وأن مدة الحمل 6 أشهر. أما أحد الخليفتين فيقال أنه بعد أن أقام الحد وصله البلاغ، والآخر عفا وكف عن ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.